نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أولا وقبل أن نبدأ بعرض الأسئلة التي نريد أن نعرضها على شيخنا الشيخ أبي عبد الرحمن أطال الله في عمره وأمده في طاعته بصالح العمل وجعله رجاء لهذه الأمة كما كان رجاء من قبل لها في أسلافنا من علمائها الصالحين الطيبين الأبرار. أقول قبل ذلك لابد وأن نعرف إخواننا الحضور بواحد من أعلام العلم في هذا الزمان، ألا وهو أخونا الشيخ حمدي عبد المجيد السلفي المحقق المعروف في علوم السنة، وهو من أهل العراق، من شمال العراق، ومن أكراد العراق أيضا، من أهل كردستان. حل علينا ضيفا فحلت علينا بحلوله البركة، وأنسنا به أياما وليالي، وطاف بإخوان لنا هنا وهناك، فأكرموه أكرمهم الله، ولكن كرامته إياهم أو لهم كانت أعظم من كرامتهم له، حيث أنه سعى إليهم في دورهم وحل ضيفا عليهم في بيوتهم، وأعطاهم مما أعطاه الله عز وجل مما أفاء عليه من علم الكتاب والسنة. أقول في حقيقة الأمر أن ارتحاله عنا يوم غد أو صباح غد لا شك أنه أمر محزن مؤلم، ولكن هكذا الدنيا، قدوم وارتحال. وإذا كان أخونا عاش بيننا هذه الفترة القصيرة التي لم نشعر بساعاتها ودقائقها وليلها أو نهارها كيف تمضي، فإن لنا أيضا حيث يكون إن شاء الله في أي مكان يكون لنا به وصل قلبي يطيف بنا آلاءنا الليل وأطراف النهار، يذكرنا بما كان عليه سلفنا الصالح من حسن التواصل واللقاءات في الغيب والحضور والشهادة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل منه ذخرا صالحا، وأن يقويه ويزيد من ما أفاء الله عليه من علم، وأن يمده بقوة الذاكرة والحفظ وقوة البدن بعامة، حتى يكون إن شاء الله عز وجل موصول العطاء دائما وأبدا، إلى أن نلقى الله جميعا على ما يلقاه عباده الصالحون الأبرار. وفي الحقيقة أنني أقول شيئا هنا، ربما ما رأيت شيخنا بارك الله فيه يخف للحضور إلى حيث يدعون إخواننا كما رأيته في هذه المرة، فهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن للشيخ لأخينا الشيخ حمدي حظوة طيبة عند شيخنا، وهذا أمر يعرفه من ذاق، كما يقال من ذاق عرف. ذلكم أن السر الذي بينهما سر ظاهر للناس لا يخفى، ونرجو الله عز وجل أن يزيده تمكينا وقوة وثباتا على الأيام. شيخنا بارك الله فيكم، نريد أن نختصر على إخواننا الوقت في التفكير في الأسئلة التي يريدون أن يسألوا، ولربما يقف التفكير عند حد في سؤال غير مكتوب بإخواننا لا يستطيع أن يعطيه حقه من حيث العرض. ولكن هناك أحد إخواننا أرسل برسالة لكم وكلفنا بأن نعرض هذه الأسئلة التي كتبها نعرضها عليكم، وهي أسئلة علمية، ولربما سبق وأن أجبت عن بعضها، لكن هذا الأخ وهو الأخ سعود المالكي أحد إخواننا في جدة أرسل بهذه الرسالة ورجى أن نعرض هذه الأسئلة على مسامعكم لعل الله عز وجل يفتح عليكم بما يشفي الغليل ويقرب البعيد ويدرأ في صدور من يريد بهذه الأمة شرا، إذ يجيب بغير وجه من الصحة معتمدا أو غير معتمد على كتاب ولا على سنة. يقول أخونا شيخنا الفاضل يخاطبكم حفظه الله تعالى ومتعنا بعمره ونفعنا بعلمه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، فإني أحمد الله تعالى أن وفقني إلى التفقه في ديني على ما قدمتموه ولا زلتم من كتب قيمة وأشرطة نافعة، أسأل الله أن يمد في عمركم ويبارك لكم في وقتكم، وإني أقول بصدق أنك إمام هذا العصر، فقد وجدت عندك ما أشفى طبعا والصواب شفى غليلي من علم نافع وهدي وسمت يذكرني بحياة السلف. لا أحب أن أطيل عليكم شيخنا الفاضل، فهذه بعض الأسئلة نريد منكم حفظكم الله مشكورا لا مأمورا الإجابة عليها بشيء من التفصيل، ما أمكن ذلك جزاك الله عنا وعن الإسلام والمسلمين كل خير. السؤال الأول، هل الموالاة في الوضوء واجبة؟ وإذا كانت الإجابة بلا فما الجواب عن حديث صاحب اللمعة؟ هذا السؤال الأول.
الذي أعتقده أن الموالاة في الوضوء هو واجب، وحديث اللمعة الذي أشار إليه هو دليل واضح على الوجود الذي تبناه جماعة من كبار العلماء وبخاصة الإمام الشافعي رحمه الله، ذلك لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمره بأن يعيد وضوءه وأن يحسنه، ولم يأمره فقط بإعادة غسل رجليه، ولا نجد للذين يخالفون هذا الحكم إلى قولهم وإلى اقتصارهم بالقول بأن الموالاة سنة، لا نجد لهم حجة يدفعون بها دلالة هذا الحديث، سوى أنهم وقفوا عند فعل النبي صلى الله عليه وسلم وموالاته في وضوئه، وهذا الفعل لو وقفنا عنده فقط لكان هناك وجه للقول بالوجوب، لأنه لم يثبت أو على التعبير الأدق لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه أخل يوما ما بالموالاة، فكان هناك وجه قوي عند بعض أهل العلم أن يقال بأن الموالاة واجبة استدلالا بمثابرة الرسول عليه السلام دائما وأبدا، فكيف وقد انضم إلى هذه المتابعة أمر عليه السلام لذاك الذي أساء وضوءه وبقي اللمعة على ظاهر قدمه لم يصل إليها الماء، فأمره بأن يحسن وضوءه. لهذا وذاك نحن نقنع بمذهب من قال بالوجوب.
السؤال الثاني، ذهب جمع من الفقهاء إلى أن كل ما يخرج من الفرجين فهو ناقض الوضوء، ولو كان طاهرا، واستدلوا على ذلك بأدلة منها النبيح حدث مع أنه ليس نجسا لأنه لا جرم له، فهل قولهم هذا صحيح وما الجواب عن استدلالهم؟
لا نرى هذا التوسع في تعداد نواقض الوضوء، لأن السنة لم تتوسع ذاك التوسع الذي منه ما جاء في السؤال من إلحاق ما قد يخرج من أحد السبيلين من طاهر بالريح، ذلك لأن الريح قد نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم لأنه هو من النواقض. والقياس في العبادات والتوسع فيه ليس في الشرع ما يدل على شرعيته، بل الأمر في القياس كما قال الإمام الشافعي رحمه الله أن القياس ضرورة، لا يصار إلى القياس إلا لضرورة، وهنا لا ضرورة للتضييق على الناس في تكفير نواقض الوضوء قياسا وإلحاقا بما كان مسكوتا عنه بما نص عليه. لهذا نجد في أحد أعلام الأئمة الأربعة ومن الذين كانوا من علماء أهل المدينة والذين اتصلوا بعلمهم بمن كانوا من التابعين هناك ممن صحبوا كثيرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومن أشهر هؤلاء التابعين الذين يكثر الإمام مالك الرواية عنه ونافع مولى عبد الله بن عمر، أريد من هذه المقدمة أو هذه التوقيع نلفت النظر إلى أن الإمام مالكا كان في المدينة يتلقى علوم التابعين الذين تلقوا عن الصحابة، هذا من الأئمة الذين أعني مالكا، هو من الأئمة الذين نصوا على أنه ليس الحكم كما هو مطلق في بعض المذاهب أنه ينقض الوضوء كل ما خرج من السبيلين، لم يتوسع هذا التوسع، بل نص على أنه إذا خرج من أحد السبيلين حصوة أو دودة أو نحو ذلك فذلك ليس من النواقض، لهذا لا نجد ذاك التوسع الذي أشار إليه، وإنما نقف عند نصوص الشرع تماما مستحضرين في ذلك ما جاء في بعض الأحاديث وما سكت عنه فهو عفو. نعم
شيخنا، أيضا هو الاستدلال ب أو القياس على الريح هذا قياس باطل الحق،
لا ضرورة لنا مثل هذا القياس.
السؤال الثالث،
عفوا لقد أردت أن أستدرك شيئا، هو الرسول عليه السلام لما ذكر الريح من النواقض قال فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، هذا جامع مانع، ولذلك ما يجوز مخالفته إلا بنص.
السؤال الثالث، هل الرطوبة التي تخرج من المرأة من قبلها نجسة؟ وإذا كانت طاهرة فهل تنقض الوضوء؟
أيضا لا أجد في السنة بل وفي الآثار السلفية ما يقتضي أيضا نقض وضوء المرأة لهذا السائل،
وكذلك أيضا يقاس عليه أيضا الريح الذي يخرج أحيانا.
نعم هذا ليس من الدور.
السؤال الرابع، هل مس المرأة في فرج ولدها أثناء غسله ناقض للوضوء؟ وما قولكم في قول بعض العلماء إنه ليس ناقضا حتى على القول بوجوب الوضوء من مس الفرج بدون الشهوة، لأن هذا من الأمور التي عمت بها البلوى، فلو كان ناقضا لجاءنا بيان ذلك. وسأل وأجاب.
نعم، لكنه غلط نفسه. أنا أريد أن أقول شيئا. هو يسأل، وهذا يتكرر سبحان الله من كثير من الناس، أن الأم حينما تغسل ولدها وتمس عضوه أو عضوها هل ينقض وضوءها؟ أنا أريد أن أقول أكثر من ذلك، ولو مست عضوها فلا ينتقد وضوءها،
هي نفسها يعني. نعم،
فلا ينتقد وضوءها، لأننا نفهم من الحديث الذي جاء من مس فرجه فليتوضأ أنه ليس مسا مطلقا، بدليل حديث طلق بن علي اليماني الذي سأل الرسول عليه السلام قال أكون قائما أصلي فأمد يده أحك من بدني فأمس عضوي، فأجابه عليه السلام هل هو إلا بضعة منك. فهمنا من هذا الحديث إذا ما ضمناه إلى حديث بسرة الذي أطلق إيجاب الوضوء من مس الفرج أنه ينبغي تفسير حديث بسرة بحديث طلق هذا، فنقول حين ذاك أن المس المذكور هو ما كان بشهوة، ولذلك فإذا مس الرجل أو المرأة عضوه أو عضوها وكان مسا طبيعيا كما أشار إلى ذلك عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، وهو كما تعلمون من كبار فقهاء الصحابة حينما سئل عن مس الرجل لعضوه أجاب بعبارة الفقهاء هل هو قال سواء مسسته أو مسست أنفي
أرنبة.
هذا تفسير لحديث الرسول عليه السلام هل هو إلا بضع منك. فإذا كان المس للفرج بشهوة، والمقصود هنا بالشهوة هو العبث الذي يحرك الشهوة أو الناقض، ولذلك فهذه المرأة وأمثالها لا ضير عليها في أن تمس فرج ولدها
ولو مس فرجه وجاء بدون شهوة.
بسم الله. كذلك
الخامس، سؤال الخامس، هل يجزئ مسح بعض الرأس في الوضوء؟ وإذا كانت الإجابة بلا فما الرد على ما ذكره الشوكاني وغيره من أن مسمى المسح يقع بمسح بعض الرأس كقولك ضربت رأس الرجل لا يلزم منه أن يقع الضرب على كل الرأس، والآية ليست من باب المجمل حتى يقال إن فعل النبي صلى الله عليه وسلم يفيد الوجوب، علما بأن الباء ليست للتبعيض بل للإلصاق كما يقول أهل اللغة.
أنا لا أجد في كلام الشوكاني رحمه الله ما ينهض حجة لقوله بجواز الاكتفاء على مسح ربع الرأس، ذلك لأن ما نفاه هو وارد عليه، وهو أن الآية الكريمة كما أنها على حد قوله لا تفيد مسح الرأس كله، أنا أقول أيضا لا تنفي مسح الرأس كله، وحينئذ الأمر من الناحية العربية كما أظن لا دليل في الآية لا سلبا ولا إجابا، وحينئذ فلا بد من العودة إلى البيان الذي أشار الله عز وجل إليه في قوله تعالى مخاطبا شخص النبي صلى الله عليه وسلم وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، وإذ قد ثبت السنة الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعم بالمسح رأسه كله
وإقبالا وإدبارا تارة، وإذا كان على رأسه العمامة ومسح مقدمة رأسه أكمل على العمامة. فهذا الإقبال والإدبار في تعميم مسح الرأس أولا، ثم الإكمال بالمسح على العمامة ثانيا، وعدم ورود ما يناقض هذه الدلالة ثانيا، كل هذا يدلنا على أن الرأس يجب مسحه كله. هذا ما
يعني كأن فعل النبي عليه الصلاة والسلام مبين للآية في قوله فامسحوا برؤوسكم.
يعني كأن الدلالة اللغوية في النص القرآني
كمثل قوله تعالى في آية التيمم امسحوا بوجوهكم. فالنص اللغوي والفعل النبوي يلتقيان على مورد واحد. والله أعلم.
السؤال السادس، هل الواجب في التشهد في الصلاة أن نقول السلام على النبي فقط، أم أنه يجوز أن نقول أيضا السلام عليك أيها النبي؟ فنقول هذا أحيانا وهذا أحيانا، وإذا كان لابد من الاقتصار على اللفظ الأول فما الجواب عما رواه مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عبد الرحمن بن عبد الخاري أنه سمع عمر بن الخطاب وهو على المنبر يعلم الناس التشهد يقول قولوا التحيات لله الزاكيات لله الطيبات الصلوات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله إلى آخره. وقد عد بعض العلماء هذا إجماعا لموافقة الصحابة له حيث قال هذا وهو على المنبر.
الجواب أن حديث عمر وله شواهد صحيح ولا إشكال فيه، وهو لم يجد على ما رواه أيضا عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، حيث أنه لما علم الناس ما علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلة التشهد روى لهم أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال السلام عليك أيها النبي في التعليم، حيث جاء في صحيح البخاري بإسناده الصحيح طبعا عن ابن مسعود قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد وكفي بين كفيه، قال التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين إلى آخر التشهد المعروف. قال ابن مسعود السلام على النبي وهو بين ظهرانينا، فلما مات قلنا السلام على النبي. أريد أن أقول بإيجاز جوابا عن حديث عمر أن عمر رضي الله عنه وابن مسعود وكل من روى صيغة التشهد عن النبي صلى الله عليه وسلم بمختلف ألفاظه ليس يجوز لهم إلا أن يروا ما سمعوا من الرسول عليه السلام، لأن هذا هو مقتضى أمره صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية. فما ينبغي للراوي للحديث إذا كان له رأي فيه أخذه من دليل آخر أن يغير الرواية باجتهاد منه، لكن الصواب أن يجمع بين الأمرين كما فعل ابن مسعود رضي الله تعالى عنه تماما، فهو ذكر ما علمه الرسول عليه السلام، وعليكم السلام ورحمة الله، ذكر ما علمه الرسول عليه السلام أن يقول في التشهد السلام عليك أيها النبي، لا لكنه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم قال قلنا في التشهد السلام على النبي. نلاحظ في رواية الإمام البخاري لهذه الجملة خاصة، وقد شاركه فيها غيره من أئمة السنة ومنهم الإمام أحمد رحمه الله وغيره وغيره كثير، نلاحظ أن في رواية الصحابي الجليل ابن مسعود لهذه الجملة فلما مات قلنا لم يقل قلت، لأنه لو قال قلت لكان هناك مثار شبهة أن يكون هذا التغيير من كاف الخطاب إلى كاف الغيبة أن يكون اجتهادا منه، لكننا لما رأيناه وهو ثقة الأمين الحافظ جليل يقول لما مات قلنا أي نحن معشر الصحابة. لذلك هذا المصير من كاف الخطاب إلى السلام على النبي بالغيبة لم يكن باجتهاد من ابن مسعود، بل ولا يمكن أن يكون باجتهاد من جماعة من الصحابة، لأنهم يعلمون أشد مما يعلم العلماء الذين جاءوا من بعدهم أن تغيير الأوراد لا يجوز ولو في حرف واحد. وقد روى الإمام البخاري في صحيحه من حديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمره ورد الاضطجاع عند النوم أن يقول في ذلك اللهم إني أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظاهري إليك لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، آمنت بنبيك الذي أرسلت آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. أعاد البراء الحديث على أو بين يدي الرسول عليه السلام ليتمكن من حفظه، فأخطأ في لفظ واحد منه فقال وبرسولك مكان نبيك وبرسولك الذي أرسلت، قال وفي رواية أنه ضرب على صدره، قال لا قل وبنبيك الذي أرسلت. وهذا الحديث هو نص لأئمة السنة الذين يحثون الناس كافة أن يحافظوا على الأوراد وأن لا يزيدوا فيها، لأن الأمر أن الزائد أخذ ناقص، الوارد الزائد أخذ ناقص، وبخاصة أن البراء بن عازب حينما وضع لفظة الرسول مكان النبي ما غير شيئا من المعنى. نعم. ذلك لأن الرسول كما تعلمون أعم من النبي، فكل من كان رسولا فهو نبي وليس كل من كان نبيا هو رسول. مع ذلك أصلح له خطأه وأمره أن يتلفظ بالود كما علمه، قال له عليه السلام لا بل وبنبيك الذي أرسلته. لذلك أنا أستبعد كل الاستبعاد أن يجتمع أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام وأن يغيروا السلام عليك الذي تلقوه من الرسول باجتهاد من عندهم. ولذلك يقول العلماء ومنهم ابن حجر العسقلاني والسبكي وأمثالهم من علماء الشافعية الذين هم في الحقيقة برزوا على كثير من علماء المذاهب الأخرى في الحرص على اتباع السنة ولو لم تكن هذه السنة قد نص عليها بعض أئمتهم السابقين، قد أقروا هذا وقالوا إن هذا لم يكن إلا بتوقيف من النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء الصحابة. ثم دعم ذلك أحمد بن حجر العسقلاني، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، دعم ذلك برواية نقلها من مصنف عبد الرزاق بن أبي عبد الرزاق بن همام في كتابه المعروف، أنه روى بالسند الصحيح عن طاووس أن الصحابة هكذا، أن الصحابة كانوا يقولون في التشهد بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم السلام على النبي، فأكد هذا المعنى الذي يفهم من قول ابن سعود قلنا. هذا ما عندي.
هل يعني إذا الأمر هنا فيما يبدو بعد هذا البيان أنه لا ينبغي المخالفة عن على النبي إلى عليك أيها النبي، وهذا
يعني لا ينبغي المداولة بين هذا مرة وهذا مرة. نعم.
شيخنا، يقولون بأن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب كان في مقام تعليم ولم يكن في مقام رواية، بدليل أنه كان يعلم الناس التشهد على المنبر ويقول قولوا، فهو يعلمهم، ومع ذلك قال لهم السلام عليك ولم يقل لهم السلام على النبي.
نفس الرسول قال قولوا.
اي ماشي، بس احنا وجهنا قول عن عمر رضي الله عنه لانه كان في مقام رواية، فما كان له ان يبدل ما سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هذا سبق الجواب. ابن مسعود لما كان في مقام رواية روى الرواية كما علم.
لطيف.
طيب.
فلما كان في
لكن ثم لما كان هو على علم بالتوقيف الذي سبقت الإشارة إليه، بين الفرق بين ما روى لهم مما علمه الرسول عليه السلام وبين ما ينبغي أن يقولوا بعد وفاته عليه الصلاة والسلام. ما أجد جوابا أكثر مما سبق.
وشيخنا، كأنهم يذكرون أن القصة حدثت بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام. قصة عمر،
يعني بالقصة ماذا؟
قصة عمر ووقوفه على المنبر وكلامه، بدليل أن عبد الرحمن بن عبد القاري تابعي ولم يدرك عصر النبي. فبالتالي إذن هذا التعليم حصل بعد الوفاة النبوية، ولو كان هذا التوقيف قائما في ذهن عمر رضي الله تعالى عنه لانتقل إليه. فهي إشكالهم الأكبر في نظري أستاذي حفظكم الله في قضية أن هذا بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام وفي مقام تعليم أو رواية ما يهم في هذا الوقت، وجاء بذكر السلام عليك.
هو الإشكال في ظني أنه يظل قائما، يعني لأن نعم
الرواية عليك.
نعم.
السلام عليك، أنا أقصد سبق لساني.
نعم. الإشكال يبقى قائما لأن مقام التعليم غير مقام الرواية. هذه النقطة اللي تحتاج فعلا إلى شيء من البيان حتى يزول الإشكال.
نعم.
كونها بعد
نعم.
كونها بعد وفاة النبي عليه الصلاة
والسلام.
هذا هو.
نعم نعم. جوابي على هذا الإشكال إن شاء الله سهل. بعد أن عرفنا أن التعديل الذي ذكرناه عن ابن مسعود أنه ليس باجتهاد من عنده أولا، وأنه ليس هو وحده في هذا المجال ثانيا، وثالثا وأخيرا أن هذا لا يمكن أن يصدر من جماعة الصحابة إلا بتوقيف من النبي صلى الله عليه وسلم. أرجو للأخ عصام أن ينتبه لهذه، فأقول بعد أن نستحضر هذه المقدمات الثلاث نحصل على النتيجة أو الخلاصة التالية. هذا توقيف لو عرفه صحابي واحد
لكان حجة على من لم يعرفه من صحابي آخر، فكيف وهم صحابة وكيف وهم جماعة؟ ولذلك فما يرد الإشكال المذكور إلا على أساس ادعاء أن هذا اجتهاد من ابن مسعود ومن تابعه في ذلك. أما وهذا الاجتهاد قد أغلقنا احتماله وأبعدناه كل البعد عن أن يكون محتملا، ولم يبقى إلا أن يكون توقيفا. ومعنى التوقيف أن الرسول صلى الله عليه وسلم بعبارة أو بأخرى أوقف بعض الصحابة على هذا العلم وعلى هذا الحكم. وليس من الضروري في كل أحكام الشريعة أن يتمكن النبي صلى الله عليه وسلم من أن يوقف كل من كان يومئذ من الصحابة على وجه الأرض، بل ولو في المدينة المنورة، وإنما هو إذا بلغ طائفة منهم فقد قام بالواجب، واجب التبليغ عليه. إذا كان الأمر كذلك فالإشكال طاح من أصله إن شاء الله. هذا شيء. وشيء آخر أنه لا ينبغي أن يغيب عن البال أن مهما سما وعلى العالم بأحاديث الرسول عليه السلام، سواء كان صحابيا أو تابعيا أو ممن جاء من بعدهم، أن الأمر في هؤلاء كما تعلمون بصورة مختصرة أنهم غير معصومين، وبصورة مفصلة كما علمنا الإمام الشافعي رحمه الله في قوله الرائع الجميل الذي يفيدنا فيما نحن في صدده الآن، قال: ما من سنة من سنن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا وتخفى على بعض العلماء، فمهما قلت من قول أو أصلت من أصل، وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تخالف قولي، فخذوا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم واضربوا بقولي عرض الحائط. فنحن بعد أن مهدنا وأدللنا وقدمنا الدليل على أن هذا التغيير ليس هو باجتهاد من الصحابة وإنما بتوقيف من الرسول عليه السلام كما قلت آنفا بطريقة أو بأخرى، حينئذ نقول يمكن أن يخفى هذا عن بعض الصحابة. ونحن حينما فسرنا قول ابن مسعود فلما مات قلنا بداهة هو ما يعني صحابة المدينة كلهم وطائف ومكة والآخر، وإنما يعني على الأقل ما دل عليه الجمع ثلاثة على الأقل يعني. ثم دعمنا هذه الدلالة برواية عبد الرزاق في مصنفه أنه كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقولون ذلك. ليس حينئذ من الضروري أن يكون كل صحابي عنده علم بهذا التوقيف. ولا بأس أن أذكر لتقعيد هذه القاعدة في أذهان إخواننا أهل السنة، وهي أن لا يصعب عليهم أن يتقبلوا قولا إذا ما نسب إلى بعض الصحابة أنه ما بلغه الخبر. وقد علمتم كلام الشافعي الذي لا يمكن إنكاره إطلاقا. عثمان بن عفان رضي الله عنه وهو خليفة على المسلمين كان يقول بأن الرجل إذا جامع زوجته وأقحط يعني ولم ينزل فليس عليه غسل. فمن خفي مثل هذا، وهناك نصوص صريحة جدا كمثل حديث عائشة رضي الله عنها إذا مس الختان ختانا فقد وجب الغسل أنزل أو لم ينزل. فعلى افتراض ما قيل آنفا في حديث عمر أنه كان للتعليم، فممكن أن يقال خفي عليه هذا التوقيف الذي لم يأتنا بعبارة صريحة من الرسول عليه السلام، كما خفي على عثمان العبارة الصريحة في ذلك المكان. هذا ما
في آخر
يقولون الآن ما دام كيف سكت الصحابة على تعليم عمر رضي الله عنه، فيعني يعدونه إجماعا سكوتيا.
طيب نعود إلى القول، إذا عدوا ذلك إجماعا سكوتيا
لماذا لا يعدون؟ لماذا لا يعدون سكوتهم على قول ابن مسعود إجماعا سكوتيا؟
لماذا ماذا يقولون عن ابن مسعود والصحابة الآخرين؟ هل سكتوا عن هذا؟
ما دام
ما دام انهم فعلوا خلاف ما علموا وخلاف ما ادعوا انه اجماع سكوتي، هذا يقال فيما اذا لم يكن هناك اثر ابن مسعود واثر طاووس المذكور انفا. مع ذلك نحن نعرف من ممارستنا للسنة وتتبعنا لآثار الصحابة وموقفهم من ابن عمر، عفوا من ابن عمر رضي الله عنه، أن عمر كان له صولة وكان له دولة وكان يعني له رهبة في صدور أصحابه، لدرجة قد يقول البعض أن ما ينبغي أن يكون في الصحابة من لا يصدع بالحق تجاه عمر، لكن كان لهم وجهة نظر، وهي في الواقع ينبغي هذه الوجهة أن يتبناها الجماعات التي الآن تخرج على بعض الحكام بزعم إيش الإصلاح وما شابه ذلك، ولا يراعون أن إثارة الفتنة هي مصيبة كبيرة وكبيرة جدا. فنحن نعرف من السنة الصحيحة أشياء تدل على ما ذكرت آنفا. لنذكر مثلا أن من مذهب عمر رضي الله عنه أن المسافر إذا لم يجد الماء شهورا لا يصلي، وبالتالي لا يتيمم. ولما بلغه أن عمار بن ياسر يفتي الناس بأن من كان مسافرا ولم يجد الماء تيمم وصلى، فأرسل إليه قال: نعم يا أمير المؤمنين، ألا تذكر أننا كنا مسافرين وفقدنا الماء، تمرغنا بالتراب كما تتمرغ الدابة، ولما جئنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا: إنما كان يكفيك أن تضرب ضربة واحدة وتمسح بها وجهك وكفيك. قال: لا أذكر. الشاهد وين؟ قال: إذن يا أمير المؤمنين أمسك عن هذه الفتوى. قال: لا، إنما نوليك ما توليت. ومثل هذا أيضا أبو موسى الأشعري له قصة تشبه هذه تماما. إذا لاحظنا هذه أولا، ولاحظنا أن ربما عمر بن الخطاب في ذلك المكان وهو على المنبر له وجه نظر، فما ينبغي أن يثار في وجهه خشية أن يقع شيء من الفتن. هذا وذاك يلطف موضوع الاحتجاج بمثل هذا الحديث عن عمر رضي الله عنه.
إلى هذا شيء آخر والله أعلم، وهو أن عمر كان على المنبر يوم جمعة وكان يعلم الناس دينهم، ولعلهم سكتوا من هذا الباب أنهم لا ينبغي أن يقال وهم حضور ويستمعون الخطبة يوم الجمعة أن يتكلموا في أمر يردوا على الخطيب.
تمام، ملاحظة جيدة.
أي نعم، هذا كذلك. فيبقى الأمر في تعارض السكوتين، هذا سكوت عام وهذا سكوت عام، والسكوت العام إذا ترجح بدليل جاء أو بنص لفظي من طريق أخرى يرجح السكوت الآخر.
طب شيخنا، لو أن أحدا قال طالما أن الأمر موجود في سكوتين، يعني الحكم موجود في فعل ابن عمر وفي فعل عمر رضي الله عنه وفعل ابن مسعود وفعل ابن مسعود رضي الله عنه، نحن حملناه على التوقيف اجتهادا، بينما فعل عمر مبني على الأصل.
من نحن؟
يعني قولكم شيخنا. لا لا، أقصد الطرف الآخر المخالف، عفوا.
لما قلت أنا أشكل علينا،
يقولون هو مبني على الأصل الذي هو النص المرفوع عن النبي عليه السلام، فلئن قلنا بأن الأمر جائز في كلا الوجهين دفعا لهذا التعارض وأن هذا سنة وهذا سنة، فهل هناك ما يبين المسألة أكثر وأكثر؟
ما أظن، لكن ينبغي يعني إعادة شيء من الكلام. عندنا عمر وعندنا أصحاب، فأنا يترجى هذا على ذاك.
هو أيضا ذكر أن عمر قاله أمام الأصحاب، من أجل ذلك ادعوا الإجماع المنقوض بطبيعة الحال.
لكن ورد آنفا من أستاذ أبو مالك ملاحظة جيدة، وهو أنه مكان خطبة الجمعة.
قد يقال شيخنا بأنهم يعني هذا سهل أن يجاب عنه فيما أحسب، أنه قد يستدرك عنه بعد الصلاة،
ويرد ما ذكرته أيضا آنفا،
وهو
من قضية الرهبي تبع عمر بن الخطاب،
لكن قضية اجتهادية،
وبخاصة أنه الموضع كما تقول الآن يمكن يكون صح. وجهة نظر يعني،
نعم.
لكن نحن الآن، نحن ينبغي نتبنى ماذا؟ نحن الآن بعد أن رأينا هذا ورأينا هذا، ما الذي ينبغي أن يكون موقفنا؟ ما هو الأقوى بالنسبة للدلالة علينا نحن؟
صحيح.
هذه القصة التي تروى عن عمر، ولا هذه القصة التي تروى عن ابن مسعود وعن غيره من الصحابة؟
تلك ينشرح لها صدر أكثر.
هذه أقوى، هذه واحدة. بعدين أنا أذكر، لأنه بعض أخوانا ذيك الساعة كأنه ذكرني، أنه في حديث عائشة أيضا،
عائشة صحيح
أيضا، هي تقول بنفس ما قاله ابن مسعود.
كانت تعلم الناس.
أيضا هنا في معارضة أخرى،
تقوية أخرى،
في معارضة أخرى لحديث عمر الذي ادعي أنه كان التعليم وليس للرواية، وهناك أيضا رواية عن السيدة عائشة وبنفس الأسلوب الذي دعي فيه عمر، أن الحديث كان للتعليم، وعائشة أيضا كانت ساقت الحديث للتعليم، وبلفظ السلام على النبي.
طيب شيخنا، لو أن أحدا قال خاتمة المطاف، لو أن أحدا قال الأرجح والأولى والأكمل هو فعل ابن مسعود الموافق لفعل السيدة عائشة وتعليم الصحابة، لكن لو أن أحدا فعل ما فعله عمر لا نستطيع أن ننكر عليه.
هذا موقفنا مع كل أمور اجتهادية، ليس هذا في قصد،
ليس تخطئة، مش قضية إنكار بمعنى تضليل أو تفسيق، لا، نتكلم عن التغطية حتى
في التغطية. الأمور الاجتهادية نحن نتمنى ما ظهر لنا وندع من خالفنا ونقوله أجر واحد. لكن ماذا أردت أن أقول شيء آخر انقذه في نفسي. أيوة، في فائدة أخرى في هذا الذي قاله أو ثبت عن المسعود رضي الله عنه، وهي أن الناس كما تعلمون اليوم وقعوا في مخالفات كثيرة جدا بسبب اعتيادهم السلام بكاف الخطاب، بسبب فهم يأتون الرسول عليه السلام ويخاطبونه بالسلام عليك أيها النبي، بل يخاطبونه وهم في أبعد نقطة من الدنيا عن قبر الرسول عليه الصلاة والسلام، ويبنون على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما علم أصحابه كيف يعني هكذا يبنون على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما علم أصحابه التشهد بكاف الخطاب معنى ذلك أن الرسول عليه السلام يسمع السلام، وكون الرسول عليه السلام يسمع السلام من البعيد هذه عقيدة مستقرة في أذهان الناس اليوم، أكثر الناس هكذا يعتقدون. فأنا أرى أنه حكمة بالغة في هذا التعديل الذي ندعي الجازمين أنه بتوقيف من الرسول، كأنه سد لباب ادعاء أن الرسول عليه السلام يسمع سلام المسلمين عليه. ونحن حينما تبنينا أن نقول السلام على النبي قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما علم الصحابة وهو في قيد حياته أن يقولوا السلام عليك لا يعني أنه يعلمهم أنه يسمع سلامهم من خلفه، حينما يقول كل فرد من المصلين خلفه السلام عليك أيها النبي هم يسمعون سلامه، لا، فضلا عن البعيدين عن المسجد النبوي، مسجد العوالي، مساجد العوالي، عن مكة والطائف، هذا يعني تكليف شرعي. فهناك إذن تكليفان في قيد حياتي عليه السلام، تكليف شرعي السلام عليك أيها النبي، بعد وفاتي عليه السلام تكليف شرعي السلام على النبي. ما هو السر؟ ذكرنا السر، هو لقطع دابر الخرافة هذه التي استقرت في أذان الناس أن الرسول عليه السلام يسمع سلام المسلمين عليه أينما كانوا، مع أن هذا خلاف حديثين صحيحين. أما أحدهما فهو قوله عليه السلام إن لله ملائكة سياحين يبلغوني عن أمة السلام، إذن هذا معناه أنه لا يسمع السلام، لكن الله عز وجل خصه بخصوصية دون أنبياء، وكل ملائكة يمرون على مجالس الذكر، فكلما سمعوا مسلما يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم أبلغوه عليه السلام سلامه، وهذا معناه أنه لا يسمع. والحديث الآخر أن الحسن بن علي بن أبي طالب فيما أظن رضي الله عنه كان يرى رجلا يجلس بجانب قبر الرسول عليه السلام، فسأله أو كأنه سأله، قال هو يجلس ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فروى له بعد أن نهاه عن هذا الجلوس قال له إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول صلوا علي حيثما كنتم فإن صلاتكم تبلغني أي لا أسمعها. فإذا قولنا نحن في التشهد اليوم السلام على النبي تمرير لهؤلاء وتمرين أنه يرفع عن أذهانهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم يسمع السلام الذي يقولونه في التشهد بكاف الخطاب السلام على النبي. بعض رواة الحديث الحسن بن علي حيث الذي قال صلوا علي حيثما كنتم فإن صلاتكم تبلوني، قال أحد الرواة بناء على الفهم الصحيح ما أنت ومن بالأندلس إلا سواء، يعني سواء صليت على الرسول بجانب القبر أو صليت على الرسول في الأندلس، والأندلس يومئذ بلاد كفر وضلال، فهو يسمع عليه يبلغ عليه الصلاة والسلام. أخيرا يأتي الحديث المشهور أكثروا عليها من الصلاة يوم الجمعة فإن صلاتكم تبلغني، قالوا كيف ذاك وقد أرمت، قال إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، لعلنا أطلنا كثيرا في هذه
المسألة. لكن هذه الحقيقة كان لابد من توضيحها يعني. وأنا أقول يكفينا الله بارك فيك، أقول بارك الله فيك تعقيبا أخيرا على هذا، هو أنه لو كان قيل شيء بعد أن سمع الصحابة من عمر وهم حضور في يوم الجمعة بعد فراغه من الصلاة لبلغنا ذلك. نعم، ولكن حيث لم يبلغنا فمعنى ذلك أن السكوتين يظلان على درجة سواء، وأن السكوت الذي يرجحه قول النبي عليه الصلاة والسلام أو قول ابن مسعود أو ما روي عن غيره يكون هو المرجح. السؤال الثامن، استللتم استدللتم في كتابكم القيم صلاة التراويح على أن الركعتين الزائدتين على الإحدى عشرة ركعة هما سنة العشاء بما رواه ابن نصر عن جابر قال أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحديبية حتى إذا كنا بالسقيا قرية بين مكة والمدينة قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وجابر إلى جنبه فصلى العتمة أو العتمة ثم صلى 13 سجدة. ألا يستدرك على هذا أنهم كانوا في سفر والنبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي راتبة العشاء للسفر، فكيف يصح لنا أن نقول أن هاتين الركعتين الزائدتين هما سنة العشاء؟ سؤال جيد.
هذا وارد. نعم. أعيد علي اسمها.
يقول استدللتم في كتابكم القيم صلاة التراويح على أن الركعتين الزائدتين على الإحدى عشرة ركعة هما سنة العشاء بما رواه ابن نصر عن جابر قال أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحديبية حتى إذا كنا بالسقيا أي قرية بين مكة والمدينة قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وجابر إلى جنبه فصلى العتمة ثم صلى 13 سجدة. ألا يستدرك على هذا أنهم كانوا في سفر والنبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي راتبة العشاء بالسفر، فكيف يصح لنا أن نقول إن هاتين الركعتين الزائدتين هما سنة العشاء؟
هذه يبدو أن من غفلات الشيخ.
أي شيء.
الشيخ المعلم.
عاش الشيخ، ما هي من غفلاتهم، هذه من 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 سلامة ذهنكم ودقة فهمكم.
ما دام الحديث طبعا ألا يؤول هذا التأويل؟
لا، أنا أقول بارك الله فيك تفضل. أنا أقول بأن هذا الذي كان لو سمحت أن عندما نقول بأن السقيا أولا قرية بين مكة والمدينة لا يعني أنها تقع في نقطة أقرب إلى مكة وفي نقطة أبعد عن المدينة، هذا لا يعني لأكمل الله يبارك. فأقول عندما نقول هذا هذه البينية لا تعني قربها من مكة، هذه واحدة. أما ثانيا وإذ ذلك كذلك فإن خروج النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه ربما كان لأمر عارض لا يسمى سفرا حينئذ لأن المسافة قريبة من المدينة، ولكنهم أدركهم العشاء وهم كما يدرك قوما العشاء أو المغرب أو أي صلاة وهم بعيدون عن المدينة وقد خرجوا للتنزه أو والعودة إلى المدينة وهم لم يكونوا على سفر أو على أهبة السفر، فهذا يمكن أن يقال هذا؟
هذا لا يمكن أن يقال.
لا يقال هذا.
أقبلنا من الحديبية النص.
ها؟
أقبلنا من الحديبية.
أنا ظنيت ال.
لا أقبلنا من الحديبية. اشتريها أنت يا شيخ. خالي من غفلات الشيخ.
لا أنا ظنيت الله يبارك فيك. على كل حال شيخنا في شيء في شيء آخر، أنا ظننت الحقيقة مش الحديبية، ظننت ذو الحليفة. هذا اللي غلب على ظني. طيب على كل حال لكن هناك أيضا أدلة أخرى على أنه يمكن اعتماد ركعتين ركعتين على أنهما من العشاء في ألا يوجد يعني نصوص غير هذا النص يعني؟
لا هو البحث في هذا النص.
أنا ابن القيم شيخنا
لا يا أستاذ، إذا كنت أنا بقول أن هذه مغافلات الشيخ مش معناه ما عندنا جواب عن غير هذا الحديث، لكن هذا الحديث لا جواب عندنا.
جزاكم الله خيرا.
إنما هي من غفلات الشيخ مش من غفلة الشيخ.
هذا الحقيقة هذا من الخلق العلمي الذي عرفناه فيكم، جزاكم الله خيرا. السؤال التاسع. سؤال واحد شيخنا والسلام عليكم بعدين.
في شك من النقل يعني الناقل أنا يعني في وقفة من النقل شيخنا، إنه شيخنا استدل على المسألة بهذا الحديث فقط، أنا في ذهني غير هيك.
أنا فاهم ذلك.
أيوة، فإحنا بحاجة إلى مراجعة النص.
هذا اللي بدافع عنه.
لكن إذا كان ذلك كذلك فالأمر كما قال شيخنا.
هو هذا.
نعم.
يعني بس ما يكون في جهد لتخليص.
الله أكبر. الله يجزيك الخير يا شيخنا. يعني ما تعلمنا منكم إلا الإنصاف إن شاء الله.
فيكم يدك
لا الناس يعتبروها توريطا للشيخ.
لا ما
لا للاسف يعني اسكت يا عادل. لا 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 ممنوع ممنوع السؤال. السؤال التاسع يا شيخنا. بعدين علي الله يرضى عليك ثاني مره تستاذن قبل ما تتكلم. اي وعاء انك تيجي تطحن. اي الله يرضى عليك. السؤال التاسع. هل النهي عن بيع حاضر لباد يخصص بقول ابن عباس ألا يكون إلا أن يكون له سمسارا، أم أنه على إطلاقه؟ وهل المقصود بالباد كل غريب على أهل المدينة أم هو البدوي؟ وهل ما جاء عند مسلم دعوا الناس يرزقوا دعوا الناس يرزق الله يرزق الله بعضهم من بعض يصلح ليكون علة لهذا النهي؟ سؤال.
تنتظر.
لا تنتظر تكتب يعني. الشيخ ما هو ساكت الله يهديك.
أنا غير مستحضر الآن أن حديث ابن عباس إلا أن يكون له سمسارة. هل هو من قوله أم من تمام حديثه؟
يعني هل هو إدراج؟
لا، مرفوع ولا موقوف. فإن كان مرفوعا فلا شك أنه يكون مقيدا للمطلق، وإن كان موقوفا حينئذ يحتاج الأمر إلى دراسة، وأنا لا يحضرني الآن الجواب الصحيح.
طيب خلينا نقول بارك الله فيكم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وإن كانت النعم والحمد لله تترى علينا في مجالس هذا العلم الشريف التي نرجو الله عز وجل أن يديم انصباب نعمه علينا بها لنكون من أولئك الذين حظهم النبي عليه الصلاة والسلام بقوله على التفقه والتعلم، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. و إن من المعلوم بداهة لكل إخواننا الحاضرين أن مسائل العلم لا يمكن أن تحفظ إلا بأمور. أما الأمر الأول فهو تقوى الله عز وجل والتجرد والإخلاص، وأما الأمر الثاني فالاجتهاد في حسن الطلب، وأما الأمر الثالث فهو إجلال العلماء وتقديرهم وعدم الطعن عليهم والنيل من أعراضهم، وأن يكونوا في حاضرهم وشهودهم كما هم في غيبتهم وبعدهم. ونرجو الله عز وجل أن يجزي عنا أخانا صاحب الدعوة أبو سلطان وأن يجمعنا مرة ومرات ومرات بأخينا الشيخ حمدي الذي كان من بركاته هذه الجلسة مع شيخنا أبي عبد الرحمن جزاه الله خيرا. وأخيرا أسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. وندعو الله عز وجل لأخينا مالك أو إيش اسمه الأخ سعود المالكي على هذه الأسئلة التي أدار بها مجلسنا. وندعو في آخر المجلس بقوله عليه الصلاة والسلام الدعاء الذي علمنا إياه: اللهم اغسل لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما يهون علينا مصيبات الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا. اللهم اجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
جزاك الله خير.
نعم. نعم. نعم.
هل هو خاص بيوم الجمعة تبلغه الصلاة والسلام عليه ولا
المصر؟ نعم. نعم.
قال يوم الجمعة أكثر من الصلاة والسلام عليه.
الجمعة الخصوصي فيه الإكثار من الصلاة مش التبليغ.
أيوة. نعم.
شيخنا صدر كتاب صحيح شرح العقيدة الضحوية لهذا الرجل عليه من الله ما يستحق الاستقرار، وقد ذكر سبحان الله أن القرآن لقد ذكر أن القرآن مخلوق، وأنكر نزول عيسى عليه السلام، وأنكر رؤية الله عز وجل.
هو بعيد هذا الرجل منحرف والعياذ بالله، نسأل الله أن يهدينا.
شيخنا نختفي من الحديث ونخلو في الجامعة أن الأمور الدين العتر.
اسم
نور الدين العتر المؤلف
من هذا الحديث؟ لكنه
نعم
يغلب عليه التنغذب بالمذهب الحنفي.
مذهب الحنفي؟
اي نعم، متعصب لمذهبه.
طيب في الحديث يا شيخنا قوي؟
ليس، لكن له جهد يعني يشكر عليه.
نعم.
لكنه لم يفيده الحديث تخلصا من المذهبية.
طيب شيخنا بارك الله فيك. كتاب طيب نور منهج النقد في علوم الحديث له تعريفات مثلا للأحاديث مشتبهة جدا،
مثلا
بقول الحديث المنقطع هو ما سقط من سناده راويا أو في وسطه أو في أوله أو في آخره، وكذلك يقول وكذلك يشبه هذا الحديث المرسل أو الحديث
يكون في النقل منك ليكون في شيء.
لا صواب يا شيخ، هذا اخذناه اليوم حتى في امتحان يعني وارتج علينا في الدراسة، فكيف نميز مثلا بين المنقطع؟
المنقطع اذا كان في مكانين.
نعم.
هو منقطع.
منقطع مش شرط، مش شرط اول السند او وسط.
على التتبؤ بيكون ندعو نرجو منكم دعاء. وحكينا انه تتبسط ونحن نخدمك. طب معي اسمع، نوصله غدا الى المطار.
الله اكبر.
فما استطيع ان اقول ابى علي، لكنه قال انه ما وعود من ابو عبد الله زين.
وفرحته بكم ما توسطنا.
انا تقول
الشيخ يعني يفرح بذلك يا ابو مصطفى. الشيخ دائما من يخدم يخدم يا شيخنا. الله اكبر. الحديث القدسي قال الله تعالى: عبدي انفق عليك. الله اكبر.
اي والله
يعني معناه ما شاء الله،
يعني ما نقصت مال من صدقه.
اي والله لا اله الا الله.
في
في لو سمحت لما ذكرتم للأخ محمود قول الحسن البصري لما قال له البائع هذا للناس بكذا وهذا لك بكذا، فقال أو قد فعلوها وأنتم سكتوها، سياق الإنكار كمان على الأخ محمود. فالأخ محمود يعني عنده إشكال كما هو عند الجميع تقريبا، بأنه يعني البائع له الحر في بضاعته، قد يربح وقد يبيعها برأس مالها، قد يبيعها بأرخص أو بخسارة، فهو الحر في بضاعته. فكيف يفهم قول حسن البصري وقد فعلوها؟
ما فهمت ليش على الحسن البصري
لما قاله البائع
لا لا
جاوبي. وقد فعلوها قلتم انتم
الله يهديك.
نعم
مسألك.
نعم
اذا كرمي لي سؤال
عفوا. نعم
ما فهمت ليش قال الحسن البصري ما قال
فهمنا
شو هو
انه فرق بين الناس في البيع.
فرق بين الناس الله يهديك،
أو فرق بينه وبين الناس
الله يهديك.
بيت
مرة من لكم أي جواب يضطر السائل يعيد السؤال بنمط آخر هذا بكون جواب ناقص.
يا سلام.
نعم. الآن شو جوابك؟ عيدوا فرق ما هيك؟
أي نعم.
طيب أنا ما بعرف إنه فرق. السؤال يعود الآن بطريقة أخرى، لما فرق؟ الله يهديكم. لما فرق؟ ما بينا لكم لما فرق؟
لا ما ذكرتم حضرتكم.
الله يهديك. أنا بسألك سؤال الله يهديك، هو فرق لأنه حر؟ ولا
لا؟
لا. ليش قلت ما انت بيقول محمد او محمود او الاشكال عند جميع الناس كما قلت انه هو حر، هذا بتقول انت لا هو ما فرق لانه حر. اذا يعود السؤال السابق، لما فرق؟
لشخصه او لمنزلته؟
طيب ما بينا لكم الله يهديكم انه التفريق كان لانه عالم وهو بده يكرم العالم وهو ما بده يستغل علمه في سبيل المادة، لكنكم قوم وكفى.
بارك الله فيكم.
ولما رأينا إجدالكم لتلميذكم يعني
عفوا الله يبارك
زادنا
الله يجزيك خير. هذا الظاهر ما عرفني إلا متأخر.
لا شيخ. لكن سبحان الله يا شيخنا يعني الحمد لله رب العالمين.
الله يبارك فيك. بدعواتكم نحن.
الله يخبصكم.
الصورة التي ليس لها أصل في الحقيقة مثل الصورة التي تأتي في أفلام الكرتون، هل هي داخلة تحت الصور التي
ما اسمها؟
صور.
خلاص.
بارك الله فيكم. شيخنا لكن البعض يقول ان بما ان ليس لها يعني ان الله سبحانه وتعالى ما خلق مثلها فهذا مخرج لها
اي صنم يصنعه واذا صح التعبير عربية يصنمه المصنم.
نعم.
هل هو يمثل شخصا؟
لا.
هل يجوز؟
لا.
إذن
بارك الله فيكم. جزاكم الله خير.
إياك.
الله يبارك فيك. الله
يسلمك. فيكم بارك.
السلام عليكم.
عليكم.
طبعا شيخنا يقول بعض الصحابة بعض الإخوة بأن الآيات التي فيها الثناء والمدح الصحابة رضوان الله عليهم تدل على عدالتهم، فمن أين استفدنا مسألة الضبط عند الصحابة؟
أوكي. نعم. من أين عرفنا هذا الشعور غريب؟
نعم. شبهة هي من هالدكاترة هذول
اللي فلتنا. من أين عرفنا ضبط الرواة بعد الصحابة؟
بنص إما نتيجة سبر مروياتهم يعني.
الصحابة أولى لأنه الصحابة مهما كثرت مروياتهم هي أقل بكثير من التابعين وأتباعهم. صح؟
لا شك.
فهذا من السهل أكثر أن يضبط يعني أن يعرف ضبطهم وحفظهم من أولئك الذين تكاثرت رواياتهم. لأن تكاثر الروايات تتطلب بحثا أوسع بكثير من البحث في روايات الرواة القليلين العدد. واضح؟
واضح.